بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدعو حتى يسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستحب للحاج صبيحة يوم النحر، فقال رحمه الله: ويدعو حتى يسفر جدا. ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فجر يوم العيد، أي فجر يوم النحر، بمزدلفة، ووقعت صلاته عليه الصلاة والسلام بغلس، أي في أول وقت الصبح حتى يطول الوقت للدعاء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي يسمى بجبل قزح، فوقف عنده عليه الصلاة والسلام وسأل الله من فضله، ثم بعد ذلك دفع قبل طلوع الشمس. وكانت العرب في الجاهلية إذا وقفوا بالمشعر دفعوا بعد طلوع الشمس، وكانوا ينتظرون طلوع الشمس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل الكبير، قيل إنه جبل يطل على المزدلفة، والأقوى أنه الجبل الأيمن، وأنت ماض إلى جمرة العقبة من وسط منى تشرق الشمس عليه، وهو أرفع الجبلين اللذين يكتنفان منى. فكانوا ينتظرون طلوع الشمس، فدفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، ويدعو حتى يسفر جدا. نص طائفة من العلماء أن الدعاء له فضيلة في هذا الوقت، أعني بعد صلاة الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، أي الموقف بالمشعر الحرام، وهذا يدل على فضيلة الوقوف ولما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فندبهم إلى ذكر الله جل وعلا، وأفضل ما يذكر به سبحانه الثناء عليه بتسبيحه وتحميده وتمجيده وتقديسه. وتشرع التلبية صبيحة النحر في قول جمهور العلماء، خلافا للمالكية رحمهم الله، حيث لا يرون التلبية بعد يوم عرفة لأنها مقصد للحج، وإذا بلغ الحج وإذا بلغ عرفة فقد وصل إلى ما دعي إليه، فيقطع التلبية كما يقطعها عند ابتداء طوافه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ليلة المزدلفة، ولذلك لبى عبد الله بن مسعود فأنكر عليه الناس، فقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك، فيثني على الله بما هو أهله حتى تقرب الشمس من الطلوع، فإنه يدفع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. وأي موقف وقف فيه من المشعر فإنه يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشعر ومزدلفة كلها موقف. وقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اختلف فيه على وجهين، قيل المراد به المكان المفضل وهو الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجبل، وقيل عند المشعر، أي كل مزدلفة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة كلها موقف. فحيثما تيسر للإنسان أن يقف وقف ثم يدفع كما ذكرنا قبل طلوع الشمس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
فإذا دفع فالسنة له أن يدفع بسكينة ووقار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع بالسكينة والوقار، وكان يوصي بذلك أصحابه ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة. ولذلك لا ينبغي له أن يحطم الناس ولا أن يؤذيهم بدفعه، سواء كان راكبا أو كان ماشيا. فإذا بلغ محسرا، وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سمي محسرا لأن الله حسر فيه الفيل وكبتهم فيه. وكذلك يقال له وادي النار لأنه وقعت فيه حادثة في الجاهلية أن رجلا صاد فيه صيدا، فهو من حدود الحرم، فصاد فيه الصيد فنزلت عليه نار فأحرقته، وذلك يقال له وادي النار ويقال له وادي محسر، وهو قدر رمية حجر، وقيل إنه 400 ذراع و45 كما ذكره بعض أهل السير رحمهم الله. هذا الوادي إذا وصل إليه يضرب دابته ويسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. وعلل العلماء رحمهم الله ذلك بأنه موطن عذاب، ومواطن العذاب لا يشرع للإنسان أن ينزل فيها خشية أن يصيبه ما أصاب القوم. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بديار ثمود ضرب دابته وأسرع، وقال عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب: لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا يصيبكم ما أصابهم. فلذلك يضرب دابته ويسرع تجاوزا لهذا الموضع الذي هو موضع عذاب. نعم.
أسرع رمية حجر.
أسرع رمية حجر إن كان على الدابة فلا إشكال، إذا كان على بعير ونحوه أسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، ولأن الإسراع بالدابة والبعير ممكن، ولكن الإشكال لو كان في سيارة وكان في زحام الناس، أو كان يمشي على قدميه وكان في زحام الناس، فإنه يمشي على ما تيسر له، فلا يسرع على وجه يحطم به الناس أو يضر به الناس، وإنما يسرع إن تيسر له إسراع. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان ماشيا على قدميه وكان الوادي فسيحا بحيث يمكنه أن يجري، فهل يجري مكان إسراع الدابة؟ إن نظر إلى العلة فإن المعنى صحيح أنه يسرع، وقد نص عليه بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا مشى على قدميه وكانت فيه فسحة أن يسرع أسرع ما أمكنه وهرول، حتى يكون في ذلك وجه ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخذ الحصى.
وأخذ الحصى من طريقه إلى منى، سواء أخذها من مزدلفة وهذه السنة، أو أخذها من منى. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه، وكان رديفه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، لأنه من عرفات إلى مزدلفة كان قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وأما من مزدلفة إلى منى فقد أردف الفضل بن العباس ابن عمه رضي الله عنه وعن أبيه، فأردفه وراءه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال للفضل: ألقط لي 7 حصيات، فالتقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، وسيأتي إن شاء الله قدرها واجتناب الغلو فيها، فهذه هي السنة. ولذلك يقول العلماء: سواء التقطها بنفسه أو وكل من يلتقطها عنه.
وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق.
وأخذ الحصى وعدده 70، الصحيح أنه 7 هي التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وجماهير العلماء على أن السنة أن يلتقط 7، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن العباس: ألقط لي 7 حصيات، فهذا نص يدل على أنها لجمرة العقبة. وأما بقية الجمار فالسنة أن تلتقط من منى، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما التقاط جميع الحصى من مزدلفة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت عنه أنه أمر بالتقاط 7، يلتقط 7 حصيات بمثل حصى الخذف، وهو الحصى الذي يحذف ويرمى به كما ذكر المصنف بين الحمص والبندق، والمراد بذلك التقريب، أن يكون بمثل حصى الخذف وهو الذي يجعل بين الأصبعين ويرمى به. وهنا سؤال: لو كان الحصى أقل من هذا القدر الذي ذكر أو أكبر منه؟ إن كان أقل بحيث كان صغيرا فلا يجزي، إذا كان صغيرا جدا لأنه لا يسمى رميا، وأما إذا كان كبيرا جدا أكبر من حصى الخذف وهو كبير جدا فللعلماء فيه وجهان. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه إذا كان الحصى كبيرا جدا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل حصى الخذف فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على حصى الخلف غلو، والغلو ليس من الشرع، فهو زيادة عما شرع الله، ولذلك قالوا لا يقع به الإجزاء. وقال بعض العلماء يجزي، لأنه رمى بما يجزي وبما فوق ما يجزي، فاعتد بما يجزي. والأول أشبه وأقوى أن يحتاط الإنسان فلا يرمي إلا بمثل ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرمي.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة،
فإذا وصل إلى منى أي بلغها، ويدخل إلى منى بعد انتهاء وادي محسر، وقيل إن وادي محسر من منى، وله أصل في الصحيح، في صحيح مسلم. إذا وصل منى ودخلها فالسنة أن لا يشتغل بأي شيء حتى يرمي جمرة العقبة. وللعلماء قولان، قيل إن رمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد تحية لمكة، وقيل تحية لمنى، وهو الأقوى والأشبه. ووجه ذلك أنهم رأوا أن الخروج إلى عرفات خروج عن الحرم، ولذلك يحيي صبيحة أول يوم يكون له في الحرم، يحيي الحرم برمي جمرة العقبة، هذا على أنها تحية للحرم لأنه خرج إلى عرفة، ولذلك يكون دخوله في صبيحة، يكون دخوله إلى المشعر ثم يصبح في منى فيحيي الحرم برميها. وقيل إنها تحية منى، وفيه أثار عن بعض السلف رحمهم الله، فالسنة أن لا يبدأ صبيحة يوم النحر بشيء قبل رميه لجمرة العقبة، ولا يشتغل بالذهاب إلى منزله ولا بعفشه ومتاعه ونحو ذلك، وإنما يمضي إلى جمرة العقبة مباشرة. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق المفضي إلى جمرة العقبة، لأنه كانت هناك عدة طرق، منها طريق يسلك إلى جمرة العقبة وهو الأيسر، يفضي إلى جمرة العقبة أيسر منه، وهناك طرق أخرى كانت تسلك إلى منه، فسلك عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يفضي إلى جمرة العقبة. وسميت جمرة العقبة بذلك لأنها كانت عند العقبة والكدية التي ينزل منها إلى مكة، وقد أزيلت هذه العقبة في زماننا، لكن كانت هناك موجودة، كانت موجودة هناك، وعندها بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة التي عاهدوه فيها على النصرة وعلى الإسلام. وهذه الجمرة رمى فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إبليس حينما تعرض له، لما أراد أن يذبح ابنه استجابة للرؤيا التي أراه الله إياها، فكان أول موضع رأى فيه الخليل إبليس، وقد حاول معه أن يثنيه عن امتثال أمر الله عز وجل. ولذلك يبتدئ برمي جمرة العقبة، وليس في يوم النحر جمرة غيرها، والسنة أن يمضي مكبرا مهللا ملبيا ذاكرا الله عز وجل وهو بداخل منى إلى أن يبلغ جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث الفضل الذي كان رديفة وأقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم، قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فكان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه التلبية وذكر الله عز وجل، ولذلك يمضي إلى جمرة العقبة وشعاره التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى مثني على الله بما هو أهله، حتى يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات كما ذكر المصنف، وهذا بالإجماع. وجمرة العقبة ترمى من جهة واحدة سيحدها المصنف رحمه الله، لأنها كانت في حضن الجبل ولم يكن لها مرمى إلا من جهة واحدة، ولذلك لا يجزئ الرمي من غيرها من الجهات. وكما ذكر العلماء رحمه الله، والسبب في هذا أن الحوض الذي يرمى به جمرة العقبة لم يكن مكتملا، فإذا رمى لا بد وأن تقع الحصى في الحوض، لأن العبرة بالحوض، فإذا رمى من غير هذه الجهة ووقعت في غير الحوض، كأن يكون مثلا في جهة خارجة أو تقع الحصى في غير هذه الجهة التي كان فيها حوض جمرة العقبة، فإنه لا يجزيه. ولذلك قالوا لو رمى فوقع وقعت الحصاة على سفح الجبل أو على سفح العقبة لم يجزه وجها واحدا عند العلماء، ولذلك لا ترمى إلا من هذه الجهة، وقد رماها عليه الصلاة والسلام رماها أصحابهم بعده من هذه الجهة، والإجماع قائم على أن العبرة بهذا الموضع. واختلف العلماء في القديم لو رقى الجبل فرماها من فوق العقبة هل يجزيه، والصحيح أنه يجزيه لأن العبرة بوقوعها في الحوض، وهذا هو أصح الوجهين، لكن الموضع لو أنها وقعت في الموضع الذي هو بحذاء الجبل لم يجزيه، فهناك فرق بين وقوع الحصاة وبين جهة الرمي للجمرة، فجهة الرمي يغتفر فيها أن يرمي من غير جهة بطن الوادي، وأما بالنسبة للإجزاء فلا يجزي إلا أن يكون وقوع الحصاة في نصف الحوض المعتبر.
رماها بسبع حصيات متعاقبات.
رماها بسبع حصيات، قال رحمه الله رماها، ومفهوم رماها أنه لو جاء ووضعها في الحوض لا يجزي، فلا بد من الرمي، والرمي فعل، ولذلك قالوا لو رماها فوقعت على طرف الحوض ثم تدحرجت بنفسها أو بحصاة أخرى لم يجزي، لأنها قد وقعت بفعل الغير لا بفعله، فلا بد من وجود الرمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى. وقال بعض العلماء إنه لا يجزي إلا الرمي، قالوا إن السنة في الرمي أن يرفع يديه فيأخذ، تكون الحصى بيسراه، إذا كان يرمي باليمين يكون الحصى في يسراه ويأخذ الحصى بيمينه الحصاة التي يريد أن يرمي بها ويرفع يديه ثم يرمي. وفي ذلك بعض الآثار عن بعض السنة عن رسول الله، بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في ثبوتها وصحتها عنه عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء قالوا الأفضل أن يرفع يديه حتى يتمكن من الرمي ويكون أقرب للإصابة. نعم.
رماها بسبع حصيات متعاقبات.
متعاقبات أي بعضها تلو بعض ويلبي في أضعافها، وللعلماء قولان، قال بعض العلماء يقطع التلبية عند ابتداء الرمي لأن الفضل قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي حتى ابتدأ رمي جمرة العقبة، حتى ابتدأ رمي جمرة العقبة. وقال بعض العلماء إنه يقطعها بعد أن ينتهي من آخر حصاة، وفي حديث ابن خزيمة عن الفضل أنه قال لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة.
يرفع يده.
يرفع يده لما ذكرنا، لأنه أمكن للرمي، ولأنه لو كانت يده غير متمكنة ليست عالية لا يأمن أن يضربه أحد أثناء الرمي فتنحرف الحصاة، ولذلك قالوا كلما رفع كان أمكن للإصابة. وفيه بعض الأحاديث كما ذكرنا اختلف في إسنادها. نعم.
حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة.
ويكبر أي يقول الله أكبر مع كل حصاة يرميها، لأنه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر مع كل حصاة رمى بها الجمرة. نعم. فقال يكبر مع كل حصاة، إذن الرمي لا يكون إلا بالحصى، وعليه فلا يرمي بالطين ولا يرمي بالحديد ولا بالنحاس ولا بالنيكل ولا بالخشب. واختلف في بعض الحجارة الموجودة بمكة، وهي الحجارة البيضاء المتفتتة، في بعض الحجارة متهشمة تجدها فيها قطع بيضاء، هذا النوع من الحجارة اختلف فيه، فقال بعض العلماء يجزي لأنه حجر ويصدق عليه أنه حصى، وقال بعضهم لا يجزي، والأول أشبه أنه يجزي لأنه من الحجر ولا يفرق بين حجر وحجر إلا بدليل، وتعتبر حصى، ولذلك لا يجزي إلا أن يكون من الحصى. أما إن كان من الطين أو كان من الحديد أو كان خاتما أو نحو ذلك فذلك لا يجزي. وما أثر عن بعض السلف أنه رمى بخاتمه فهذا لا يعول عليه، لأن العبرة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبادات التوقيفية لا يجزي فيها إلا صورة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في الكتاب، ولذلك لا يكون الرمي إلا بالحجارة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجزئ الرمي بغيرها.
ولا يجزئ الرمي بغيرها كما ذكرنا من طين ونيكل ونحاس وغير ذلك فلا يجزيه إلا أن يكون حصن.
نعم. ولا بها ثانيا.
ولا بنفس الحصاة ثانية، فإذا رمى الحصاء فإنها تقع عن رميه الأول، وإذا رماها ثم أخذها من الحوض ورماها ثانية لا يجزي، لأنها وقعت بها العبادة. وكان طائفة من السلف ومنهم بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون إن ما تقبل رفع وما لم يتقبل فإنه لا يرفع. وفي ذلك آثار عن طائفة من السلف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم. فمثل هذا في الغالب لا يقال بالرأي، ولذلك قال إنما رمي يترك. وأما إذا وجد حول الجمار حصن فهل يرمي به أو لا؟ الصحيح أنه يجوز له أن يرمي، وكرهه بعض السلف، والسبب في ذلك أنه إذا أخذه فقد رمى به الغيث. ولكن أجيب بأن الذي حول الذي خارج الحوض ليس من جنس ما رمي به، لأنه رمي غير معتد به، ولذلك يجوز له أن يأخذه ويرمي به، وكره ذلك بعض السلف، كما أثر عن الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه رحمهم الله أنه لما أخذ الحصاة من حول الجمرة كره له ذلك. نعم.
ولا يقف،
ولا يقف بعد رميه لجمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها ثم انصرف، وهذه هي السنة. والوقوف بعد الرمي إنما يشرع بعد الرمي للجمرة الصغرى والوسطى، وأما الكبرى وهي العقبة فلا يقف عندها، لا في أيام في يوم العيد ولا في الأيام التي بعده. ولذلك نجد بعض العلماء يقيد الرمي الوقوف بعد الرمي فيقول بشرط أن يكون بعده رمي، بشرط أن يكون بعده رمي، يعني للمكلف نفسه لا لغيره. فقوله بشرط أن يكون بعده رمي، يشرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي، يشمل الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، هذه يشرع أن يقف بعدها ويدعو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعدها واستقبل القبلة ودعا كما سيأتي في أيام التشريق. وإذا رمى جمرة العقبة لا يقف، سواء كان الرمي له أو كان يريد أن يرمي لغيره، كما لو كان وكيلا عن غيره فإنه لا يقف، وإنما العبرة بالرمي الذي له. نعم.
ويقطع التلبية قبلها،
ويقطع التلبية قبلها، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويقطع التلبية قبلها في قول الجمهور، وقلنا إن هناك قولا بطائفة هو رواية عن الإمام أحمد وقال به إسحاق بن راهوي وطائفة من الحديث أنه يرمي ويلبي أثناء الرمي حتى يفرغ من آخر حصى يرمي بها جمرة العقبة.
ويرمي بعد طلوع الشمس.
والسنة أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. جمرة العقبة لها وقتان، الوقت الأول بالنسبة للوقت الذي يرمى به وقت جواز، والوقت الثاني وقت منع وحظر. فأما إذا وقع رميها قبل منتصف الليل فإنه بالإجماع لا يجزي، إذا وقع الرمي قبل منتصف الليل فبإجماع العلماء لا يجزي ذلك الرمي، وهذا يقع فيه بعض الحجاج خاصة في زماننا حيث تيسرت وسائل المواصلات، فتجده يمر بمزدلفة على المغرب أو بين المغرب والعشاء ثم يمضي مباشرة إلى منى ويرمي قبل منتصف الليل، وهذا بالإجماع لا يجزي، والرمي باطل ويلزمه قضاءه وإعادته. الحالة الثانية أن يقع الرمي بعد منتصف الليل، فهذا الوقت فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال يبتدئ وقت الجواز من منتصف الليل، ليلة يوم النحر، ليلة عيد النحر، فإذا رمى من بعد منتصف الليل أجزأ، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا السبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولا شك أنهم إذا دفعوا فإنهم سيصيرون إلى منى ويحيونها بالرمي فيقع رميهم بعد منتصف الليل، فدل على أن وقت الجواز يكون من بعد منتصف الليل. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها فمضت ورمت جمرة العقبة وأفاضت بعد منتصف الليل، وكل ذلك وقع منها بعد منتصف الليل. وهذا الحديث حديث ضعيف، تكلم العلماء على سندي لأن في محمد الطلحي المكي وهو ضعيف الرواية، و قالوا أيضا إن أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها في الصحيحين أنه كان معها ابنها عبد الله بن الزبير، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباتت بمزدلفة فجعلت تصلي وتقوم الليل وتقول لابنها عبد الله: هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد. فلما غاب القمر وسقط دفعت رضي الله عنها وأرضاها، ثم رمت جمرة العقبة، ثم رجعت إلى رحلها بمنى قبل الفجر. فقال عبد الله رضي الله عنه: أي هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. قالوا: فقد فعلت أسماء رضي الله عنه وأوقعت رميها قبل الفجر، وذلك بعد منتصف الليل، واحتجت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله، فدل على مشروعية الرمي بعد منتصف الليل. وذهب الباقون إلى عدم جواز الرمي بعد منتصف الليل، وهذا يختاره جمع من العلماء منهم الإمام القيم رحمه الله، أنه لا يرمى إلا بعد طلوع الصبح، طلوع الشمس، وهناك قول عندهم أن يرمى بعد طلوع الفجر. احتج أصحاب هذا القول بأدلة، أولها وأقواها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله. وفي رواية: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي يا بني هاشم، لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قالوا: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث قالوا نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل طلوع الشمس، فدل دلالة واضحة على أن رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع الشمس، وأن إذنه عليه الصلاة والسلام للحطمة والضعفة من أهله إنما هو من باب الرفق لهم من جهة الدفع، لا من جهة الرمي لجمرة العقبة، فهم يدفعون ثم يرمون، ثم يكون رميهم بعد طلوع الشمس حتى يصيب الوقت المعتبر للرمي. وهذا القول هو أصح القولين، وذلك لما يلي: أولا، لصحة دلالة السنة عليه، وهي من السنة الصحيحة الصريحة، حيث إنه قال: لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهو يخاطب الضعفة، فمن باب أولى غيره. الأمر الثاني أن حديث أم سلمة الذي استدل به على جواز الرمي بعد منتصف الليل ضعيف السند، لا يقوى على معارضة ما هو أصح وأثبت. ثالثا أن الاستدلال بحديث أسماء في الصحيحين أنها دفعت بعد منتصف الليل ثم رمت جمرة العقبة ورجعت قبل الفجر، هذا الحديث قالت فيه أسماء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة، وفي رواية: أذن للضعن. وهذا مجمل، حيث بينت أنه أذن وفهمت أن ابنه بالدفع بعد منتصف الليل أن معناه أن ترمي، فليس فيه صريح الإذن بالرمي، وإنما فهمت كما فهم العلماء رحمهم الله القائلون بالجواز أن الإذن للضعف يستلزم الإذن بالرمي. فلما جاء حديث ابن عباس مفسرا موضحا أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس كان أقوى وأشبه، مع أنه موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فما رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأشبه والأقوى على ظاهر السنة.
ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل.
إذا عرفنا أن الرمي يبتدئ بعد طلوع الشمس بالنسبة لوقت الجواز على قول، والقول الثاني يبتدئ بعد منتصف الليل، والقول الثالث يبتدئ بعد طلوع الفجر، هذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. على هذا يكون وقت الجواز من بعد منتصف الليل ومن بعد الفجر على التفصيل الذي ذكرناه، من بعد منتصف الليل ومن بعد الفجر عند من يقول بجواز ذلك، يكون وقت جواز. الذين يقولون بجواز الرمي قبل طلوع الشمس عندهم الوقت وقتان: وقت جواز ووقت إجزاء. فوقت الجواز عندهم يبتدئ من قبل فيما بين منتصف الليل وطلوع الشمس، هذا وقت جواز يجوز أن يرمي فيه. ووقت إجزاء وفضيلة الذي يكون من بعد طلوع الشمس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا إن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، فقالوا إن الوقت يكون من بعد طلوع الشمس وقت فضيلة إلى الزوال، ومن بعد الزوال يكون وقت إجزاء، من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس. فإذا غابت الشمس يختلف العلماء هل يجوز أن يقضي ويرمي في الليل أو يؤخر إلى اليوم الثاني. فقال جمع من العلماء يجوز لمن لم يتمكن من الرمي في النهار أن يرمي جمرة العقبة بعد مغيب الشمس من يوم العيد. واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يوم النحر: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، قال بعضهم رميت بعدما أمسيت، قيل المراد به أي بعد الزوال، لأن المساء يبتدئ من بعد الزوال، بدليل قوله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فالسؤال وقع يوم النحر، فمعناه أنه قد وقع قبل غروب الشمس. وقال بعض العلماء إن قوله سئل يوم النحر عدة أسئلة وذكر منها هذا السؤال، فقولهم يوم النحر لغالب الأسئلة، وأن قوله بعدما أمسيت أي على الحقيقة أي من بعد المساء ودخول الليل. ويؤكد هذا ما روى مالك في الموطأ عن ابي عمر رضي الله عنهما أن امرأته صفية تأخرت لابنة أخيها وكانت حاملا، فوضعت بمزدلفة ليلة النحر فاشتغلت بها وتأخرت معها، فلم تتمكن من رمي الجمرة إلا بالليل، فأذن لها ابن عمر وأفتاها بجواز ذلك ولم ينكر عليه ذلك، فدل على جواز رمي جمرة العقبة من بعد مغيب الشمس ما لم يطلع الفجر. وهذا صحيح من جهة النظر، فإنك إذا تأملت الليالي تجدها تنسحب لما بعدها لا لما قبلها. وأصحاب هذا القول يقولون إن يوم عرفة عشيته لما بعده على خلاف الأيام، فإن عشيتها لما قبل، ولذلك يقولون إن الليل يكون لما بعده، تقول ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، ومراده بذلك ما يكون بعدها من النهار إلا في يوم عرفة، فعشيته لما بعد، فينسحب إلى يوم النحر فتكون عشيته لما بعد إلى فجر الحادي عشر، ثم رمي الحادي عشر ينسحب إلى فجر الثاني عشر، ثم يتأقت يوم النفر الأخير بورود السنة وانتهاء الرمي بمغيب الشمس في ذلك اليوم، وعليه شبه إجماع أنه لا يقع الرمي في اليوم الأخير إلا قبل المغيب قبل مغيب الشمس لانتهاء أيام التشريق. فالمقصود أنه يجوز الرمي بعد مغيب الشمس وقبل الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من الرمي قبل ذلك. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه.
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديا، فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وترك لعلي رضي الله عنه نحر الباقي، وأمره أن يقوم على البدن فيتصدق بلحومها وأجلتها على المساكين. وأن النحر يكون عقب الرمي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتب العلماء فيقولون الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذا إذا كان متمتعا أو قارنا. أما إذا كان مفردا فإنه يرمي ثم يحلق ثم يطوف، ولذلك يقولون إذا كان متمتعا أو قارنا يجمعونها مرتبة في كلمة وهي رن حطى، الراء رمي والنون نحر والحاء حلق والطاء طواف، فيجعلونها رمزا على الترتيب والسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمي ثم ينحر ثم يحلق، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من نحر بدنه أعطى الحلاق رأسه، كما ثبت في الصحيح أنه ناول الحلاق رأسه وأشار له أن يبدأ من ها هنا أي من أيمن رأسه، ثم أمره أن يحلق الشق الأيسر، ثم قسم شعره وأعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه كما في الصحيح يقسمه بين الصحابة. فاختلف العلماء في السنة في الحلق، بالنسبة للحلق سيأتي أنه من نسك، لأنه من نسك الحج ومن نسك العمرة، وسيأتي إن شاء الله بيان الدليل عليه، لكن السنة أن يقع الحلق بعد النحر، فيرمي أولا ثم ينحر ثانيا ثم يحلق ثالثا. نعم.
ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
ويحلق أو يقصر، التقصير أن يأخذ من أجزاء الرأس كلها فيأخذ من أعلى الرأس ومن أيمنه ومن أيسره ومن القفا. أما التقصير من جهة دون جهة فلا يجزي في قول طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية والحنابلة رحم الله الجميع أنه لا بد من التعميم. وقال بعض العلماء يجزيها أن يحلق ثلاث شعرات، وقال بعضهم يجزيها أن يحلق ربع الرأس. الذين قالوا بثلاث شعرات كما هو مذهب الشافعية يقولون إنها أقل الجمع فيجزيه أن يقتصر على أقل الجمع، والذين قالوا بربع الرأس قاسوه على المسح على الرأس في الوضوء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، وهذا مذهب الحنفية لأن الناصية ربع الرأس، وكلا الوجهين لا يخلو من نظر. فإن الاجتزاء على ثلاث شعرات لأقل الجمع استدلال باللفظ ولا يقوى على معارضة الظاهر، وقد وقع منه عليه الصلاة والسلام الحلق لكل رأسه، ولذلك يقول العبرة بكل الرأس إعمالا للأصل، وإذا قيل قصر رأسه فالأصل أن ينصب إلى جميع الرأس حتى يدل الدليل على التخصيص، ودلالة اللغة في هذا ضعيفة لأن قوله ولا تحلق رؤوسكم انطلق إلى أفراد المخاطبين ولم ينطلق إلى أجزاء الشعر المحلوق. وقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، قال الحنفية أن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع الرأس، فدل على أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم يجزئ أن يحلق فيه ربع الرأس. والإشكال في هذا القول في دليله، لأن نفس الدليل الذي استدل به هو حديث المغيرة في مسحه عليه الصلاة والسلام لربع رأسه وهي الناصية، قال فيه المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة، فجمع بين الناصية وبين العمامة. وإنما يستقيم هذا المذهب أن لو مسح على الناصية واكتفى، لكنه لما مسح على الناصية مع العمامة دل على أنه لا بد من تعميم كل الرأس، فينقلب الدليل ويكون حجة على تعميم الرأس لا على الاجتزاء على بعض كما تقدم معنا في باب الطهارة عند الكلام على مسائل المسح مسح الرأس. وعلى هذا فلا بد من تعميم كل الرأس حلقا أو تقصيرا على أصح قولي العلماء، والأفضل الحلق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وهذا لا شك أنه يدل دلالة واضحة على تفضيل الحلاقة، وأن الرحمة فيها أعظم من الرحمة في التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء، ولأن الحلق أبلغ في أكثر تعبا وأعظم مشقة من التقصير، فالتقصير أخف، ولذلك قالوا إن الأفضل أن يحلق، وكلاهما جائز. ولذلك قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجمع بينهما فدل على جواز التحليق وعلى جواز التقصير. وإذا حلق فإنه يحلق له الغير ولا يحلق لنفسه، لأنه ممنوع من إزالة شعره حتى يتحلل، التحلل لا يقع إلا بالحلق، فيجعل الغير يحلق له. وهل يجوز للغير أن يكون محرما فيحلق محرما لمحرم؟ أصح القولين جواز ذلك، جواز أن يتحلل المحرم أن يقوم المحرم بالحلق أو التقصير لغيره من المحرمين، ولكن لنفسه لا. وبناء عليه إذا قلنا أنه يحلق له الغير فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحلق أنه ابتدأ بشقه الأيمن. واختلف العلماء، الحلاق له حالتان، الحالة الأولى أن يكون من وراء ظهرك فيمينه يمينك ويساره يسارك، وحينئذ لا إشكال فإنه يأخذ بيمين رأسك لأنه يمين له، ولكن الإشكال إذا قابلك من الوجه، فهل العبرة بيمينك أم العبرة بيمينه؟ والسنة أن العبرة بيمينك أنت، لأن العبرة بالمحل والموضع، ولذلك ثبت أنه ناوله شقه الأيمن، وهذا يدل على أن السنة أن يبتدأ بالشق الأيمن من المحلوق، والعبرة بالمحلوق لا بالحالق. إذا تقابلا وكان وجها لوجه فحينئذ يعتد بيمينه بيمين من يحلق لا بيمينه هو. من فوائد هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء من الخلاف المشهور في صب الماء أو الشراب أو إعطاء الطعام تيامنا، إذا ابتدأ الإنسان برجل وعن يمينه ويساره أناس، فهل للساقي أن يأخذ بيمينه هو أم بيمين الجالس؟ إن قلنا العبرة بالساقي فيأخذ بيسار الجالس لأنه يمينه هو إذا كان وجها للجالس، وإن قيل العبرة بالمسقي فيأخذ بيمين من شرب، والصحيح الثاني أنه يأخذ بيمين من شرب لحديث ابن عباس قال عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ، فقال لابن عباس أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، فدل على أن العبرة بمن شرب لا بمن أعطى أو بمن سقى. هذه من المسائل التي ألحقت بهذه المسألة، فالدليل يدل على أن السنة أن يكون المحل أن يعتد بالمحلوق وبالمسقي. نعم.
وتقصر منه المرأة أنملة،
وتقصر منه المرأة لأن المرأة لا تحلق شعر رأسها، وإذا حلقت المرأة شعر رأسها من غير ضرورة فإنها تعتبر متشبهة مسترجلة، متشبهة بالرجال وهو صنيع الاسترجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء، ولذلك لا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها لأنه مثلة كما ذكر العلماء رحمهم الله، وهو من تغيير خلقة الله عز وجل. وقلنا الحلق والتقصير، فلو فرضنا أن الإنسان أقرع لا شعر له فحينئذ للعلماء وجهان، قالوا منهم من يقول سقط التكليف ولا يلزمه شيء، ومنهم من يقول يمر الموسى على رأسه، وهذا أشبه وأقوى، لأن الحلق فيه أمران، الأمر الأول إمرار الآلة، والأمر الثاني حصول الإزالة، ولذلك إذا تعذرت الإزالة فإنه يبقى الإمرار، وهذا أشبه وأقوى، وله نظائر، له نظائر في هذا أنه إذا تعذرت الصورة الكاملة اعتد بأقل ما يصدق عليه الشيء، ولذلك إذا تعذر أن يتوضأ ويتيمم فعل الصلاة فلا تسقط عنه الصلاة، وعليه فإنه يمر الموس كما نص على ذلك جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقدر الأنملاء من الأصابع، فتأخذ هذا القدر وتقصره ويجزيها للخروج من نسك الحج والعمرة.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء،
ثم قد حل له أي حل للحاج كل شيء إلا النساء، بعد أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق يحل له كل شيء إلا النساء، وهذا على ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، والإجماع على ذلك أنه يحل للحاج بعد فراغه من الرمي والنحر والحلق، حل له كل شيء إلا وطء النساء، واختلف في مقدمات الوطء وعقد النكاح، فمنهم من يقول حل له كل شيء إلا النساء أي النكاح بدواعيه حتى ولو كان عقدا، فيبقى محظور النكاح محظورا عليه حتى يطوف، وهذا أحوط القولين. ومنهم من يقول إنه حلت له المباشرة من تقبيل ولمس ونحو ذلك ولا يحل له الوط، فيتأخر الوط إلى ما بعد الطواف، والأول أحوط وأقوى، وقد قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه الآية الكريمة دلت على التحلل الأول، وهو الذي يسميه بعض العلماء التحلل الأصغر، أي الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والنحر والحلق والتقصير أو التقصير، يكون هناك التحلل الأول، وهذا التحلل الأول يحل له به الطيب، ويحل له لبس المخيط، ويحل له تغطية الرأس، ويحل له قتل الصيد، يحل له أن يقتل الصيد بعد تحلله الأول وقبل تحلله الثاني بطواف الإفاضة. فإذا والدليل على ذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، فلما قالت لحرمه قبل أن يطوف بالبيت دل على أنه يحل له ما يحل له أن يتطيب، يحل له أن يلبس المخيط وأن يغطي رأسه، وهو الذي يسمى بالتحلل الأصغر، وكان تفسيرا لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل قضاء التفث والنحر بعد قبل طواف الإفاضة، وهذا بالإجماع بعد انتهائه مما ذكرنا على تفصيل عند العلماء فيما يكون به التحلل الأول. على هذا يحل له كل شيء كما ذكر المصنف إلا النساء، فلا يحل له جماع النساء. نعم.
والحلق والتقصير نسك.
والحلق والتقصير نسك، أنه واجب ويلزم بتركه الدم، وعلى هذا فإن في تركه معصية، خلافا لما قال إنه ليس بنسك ويخرج من نسكه ولو لم يحلق ولو لم يقصر. فإذا انتهى وفرغ من الأعمال فقد حل. والصحيح أنه نسك في قول جمهور العلماء، ولكن تأخيره فيه تفصيل، منهم من يوجب فيه الدم ومنهم من لا يوجب فيه الدم. نعم.
لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
ولا يلزم بتأخيره دم، فلو أخر الحلق يعني الطواف طواف الإفاضة أو أخر الحلق إلى آخر أيام التشريق لا يلزمه دم. وأما بالنسبة للعمرة فقال بعض العلماء الحلق والتقصير نسك، فلا بد أن يكون بمكة، فمن أخر حلق رأسه أو تقصيره حتى وصل إلى بيته بعد عمرته فهو آثم، واختلف في وجوب الدم عليه، والإثم قوي لأنه متعلق بالنسك. ولذلك نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الحلق والتقصير في العمرة أقوى منه في الحج، وذلك لوجود التحلل أو البديل في الحج بالتحلل، كما وقول طائفة من السلف أن الرمي يكون به التحلل، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم. وعلى هذا قالوا إن التحلل يحصل بالرمي، ولذلك يقولون التحلل في العمرة بالحلق أو التقصير أقوى منه في الحج، لأنه في العمرة لم يختلف فيه العلماء أن التحلل في العمرة يكون بالحلق والتقصير، ولكن في الحج اختلف فيه العلماء هل التحلل يكون بالرمي ويكون بالحلق أو يكون بهما معا أو يكون بواحد من بشيئين من ثلاث، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. لكن في العمرة القول عندهم واحد أن التحلل يكون بالحلق أو التقصير، أن من حلق أو قصر في عمرته بعد فراغه من طوافه وسعيه أنه يتحلل، ولذلك يرون أنه في العمرة أقوى. نعم.
ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
ولا يلزم بتقديمه على الرمي والنحر شيء، وقال بعض العلماء لا يجوز تقديمه اختيارا، لأن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أشعر، فلما قال لم أشعر وجد العذر. والقاعدة كما ذكر علماء الأصول أنه إذا ورد في النص، إذا ورد النص على خلاف الأصل وفيه صفة تشعر بالخصوصية تعلق بها، فهنا النص ورد على خلاف الأصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف فرتب، فلما جاء خلاف الأصل وجاء مقرونا بقوله لم أشعر قالوا إن هذا يدل على أنه مرتبط بالذهول والنسيان، فيجوز للإنسان يفعل ذلك ذهولا ونسيان، ولا يجوز له أن يتقصد أو يخالف ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر. وهذا القول أشبه، لكن التحلل يقع بالرمي على ظاهر حديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل. نعم.
قال رحمه الله فصل ثم يفيض إلى مكة.
يقول رحمه الله ثم يفيض إلى مكة. الإفاضة مأخوذة من فاض الوادي إذا سال وكثر ماؤه، وسمي هذا الطواف طواف الإفاضة لكثرة الطائفين فيه أكثر من غيره، والسبب في ذلك أن الناس يوم النحر تتجه إلى مكة، فهم في جموعهم وكثرتهم يفيضون ويملؤون شعاب مكة متوجهين إلى البيت لطواف الإفاضة، وهو الطواف الركن الذي أجمع العلماء على فرضيته ووجوبه ولزومه للحاج، حتى ولو تركه فهو متعلق بذمته ولو مضت عليه سنون. فلو أن إنسانا حج ولم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يعود لهذا الطواف ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 20 سنة، فذمته متعلقة به. ولذلك قالوا إنه من ركن الحج لقول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فيسمى بأسماء، يسمى بطواف الإفاضة ويسمى بطواف الركن ويسمى بطواف الزيارة، هذه أسماء، طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، طواف الركن، لأن المفرد يطوف عن حجه وهذا طوافه عن حجه، وكذلك القارن، ويكون ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن فرغ من الرمي والنحر والحلق نزل إلى مكة وطاف هذا الطواف على بعيره. والسبب في ذلك كثرة الناس، لأن الناس ازدحموا وكلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حليما رفيقا بالناس، فركب على دابته صلوات الله وسلامه عليه حتى يراه الناس ويأتسوا به ويقتدوا، ولذلك لم يرمل في هذا الطواف، وإنما طاف على بعيره راكبا، ويجوز أن يطوف الإنسان راكبا ويطوف ماشيا، طوف هذا الطواف طواف الإفاضة، ولا يصح إلا بنية أن ينويه عن حجه سواء كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا. نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.
وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، لما قدمنا من إذن عليه الصلاة والسلام للظعن، ولذلك يقولون أن هذا الإذن يدخل فيه الإذن بالرمي والإذن بالطواف، وقد بينا ما في هذا القول من نظر. نعم.
ويسن في يومه وله تأخيره.
فالسنة أن يوقع طواف الإفاضة في يوم النحر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طاف عليه الصلاة والسلام ما بين الصبح والزوال، ولذلك قالوا إن السنة أن يقع قبل الزوال وهو أفضل وأكمل. فالأفضل للحاج أنه بعد أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أن ينزل مباشرة إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التأسي به والاقتداء رحمة وهداية ونور وخير وبركة، لأن الله تعالى جعل هذه السنن أسوة للمؤتسين وقدوة للأخيار والصالحين إلى يوم الدين، فمن اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الخير، وذلك الخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وكم للحج من لذة وللعمرة من لذة إذا وقعت على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحاج والمعتمر يجد بركتها وخيرها وأثرها حينما تحس أنك تفعل كفعله وتقول كقوله وتأتسي به عليه الصلاة والسلام، فأنت أولى بالقبول وأولى بالرحمة وأولى بكل خير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل. نعم.
وله تأخيره.
وله أن يؤخر طواف الإفاضة. قال بعض العلماء لا بد أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ولا يؤخره عن يوم النحر، فإن أخره عن يوم النحر وطافه في بقية أيام التشريق فعليه دم، لأنهم يرون أن اليوم العاشر هو آخر ما يكون به عداد أشهر الحج، وهذا ركن من أركان الحج فلا يؤخر عنه. وهذا هو وجه من قال إن قوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فقالوا لا يؤخر طواف الإفاضة عنها، فإن أخر طواف الإفاضة عنها لزمه دم ولا أوقعه في أيام التشريق. وقال بعض العلماء يجوز أن يؤخره إلى آخر أيام التشريق، فإذا غابت شمس آخر أيام التشريق لزمه دم. وقال بعض العلماء يجوز أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة، فإذا طاف قبل نهاية شهر ذي الحجة فإنه يجزيه ولا شيء عليه، وإن طاف بعده عليه دم. واحتجوا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا إن الله تعالى قال الحج أشهر، وأشهر جمع، والجمع لا يطلق على جزء الشهر، لا يقال على شهرين ونص إنها ثلاثة أشهر، وإنما يقال لثلاثة الأشهر كاملة، فنحسب شوال وذو القعدة وذا الحجة كاملا، ثم بعد ذلك إذا وقع الطواف بعدها لزمه دم، وهذا أشبه وأقوى. وقال بعض العلماء ليس لآخره وقت فيوقعه ولو بعد سنوات ولا شيء عليه ولو أخره.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
ثم يسعى بعد طوافه للإفاضة، لأن السعي يكون بعد الطواف، إن كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم فلا إشكال، يطوف طواف الإفاضة ويمضي إلى منى، هذا إذا كان مفردا. فالمفرد له حالتان، إما أن يكون قد جاء قبل يوم عرفة وطاف طواف القدوم وسعى بعده فقد وقع سعي حجه، فإذا جاء يوم النحر فليس عليه إلا طواف واحد، هذا إذا كان مفردا، فسعيه للحج قد وقع بعد طوافه للقدوم ويجزيه. وأما إذا كان مفردا وجاء إلى عرفات مباشرة أو جاء إلى منى مباشرة أو طاف طواف القدوم ثم مضى إلى منى ولم يسعى وأخر سعيه إلى يوم النحر فيطوف للإفاضة ثم يسعى عن حجه، هذا إذا كان مفردا. أما إذا كان قارنا فحكمه مثل المفرد، إن كان قارنا وجاء وطاف ثم سعى بعد طوافه فإن سعيه عن حجه وعمرته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة لما انقلب نسكها من التمتع إلى القران كما في الصحيحين: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فجعل السعي الواحد كافيا للحج والعمرة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سعى سعيا واحدا فسعى بعد طوافه الأول، فدل على أن القارن إذا سعى بعد طوافه الأول أنه يكون سعيا لحجه وعمرته، ولا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما إذا كان متمتعا فإنه إذا طاف وسعى لعمرته وتحلل ثم مضى إلى منى في اليوم الثامن فإنه يبقى عليه سعي الحج، وحينئذ بعد فراغه من طواف الإفاضة فإنه يسعى عن حجه في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم.
ثم قد حل له كل شيء،
ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، فقوله بعال أي جماع، وهذا يدل على أنه قد حل النساء بعد طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له حتى الجماع. نعم.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم أقرأ.
ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
ثم يشرب من زمزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طواف الإفاضة مضى إلى سقاية العباس، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قد تولى السقاية، فكان يسقي الحديد، فشرب عليه الصلاة والسلام من الدلو ثم مضى إلى منى، ولذلك قال السنة بعد أن يفرغ من طوافه أن يشرب من زمزم وأن يسأل الله من فضله، لأنه جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء، ولذلك قالوا ماء زمزم لما شرب له، ولما شربه أبو ذر كما في الصحيح شربه من شدة الجوع، فإن الله سبحانه وتعالى سد جوعه وجعله له طعام طعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما شربه كان يشربه ما لا يقل عن 40 يوما وهو مختبئ تحت أستار الكعبة في قصته المشهورة، وجاء حتى إن الشحم يتساقط من بطنه لأنه شربه للشبع، ولذلك قالوا ماء زمزم لما شرب له. وكان بعض العلماء يقول إن هذا الحديث شهرته والعمل به أغنى عن سنده، قال بعض العلماء جربته فسألت الله العلم فآتانيه فندمت أني لم أكن أسأله العلم والعمل، فهذا معروف، حتى أثر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال قد جاء عن رسول اللهم إنه قد جاء عن نبيه كأن ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة، فالإنسان يشربه ويسأل الله من فضله، قد قال عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم، فمن شربه للطعام أطعمه الله وسد الله جوعه ومخمصته وكفاه، ومن شربه لحاجة من خير الدنيا والآخرة لا يبعد أن يبلغه الله ذلك على ظاهر الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويتضلع منه ويدعو بما ورد،
فالسنة أن يشرب من ماء زمزم كما ذكرنا، ويتضلع منه يعني يشرب منه ويبالغ في شربه حتى يكتمل ريه من ذلك الماء لما فيه من الخير والبركة التي جعلها الله عز وجل فيه بفضله ومنه سبحانه. نعم.
ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال.
ثم يرجع إلى منى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى وصلى بها الظهر، ويبيت بها 3 ليال، وهذا المبيت واجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة أن يبيتوا من أجل الرعاية والسقاء الرعي، من أجل قيامهم على رعي دوابهم والمحافظة عليها لتعلقهم بمصالح الحاجة العامة، ولذلك يقول العلماء كل من في حكم الرعاة والسقاة يجوز لهم أن يبيتوا خارج منى. ففي زماننا هذا لو كلف الإنسان بالقيام على الهدي أو على الأضاحي، على هدي الحجاج وأضاحيهم وتعلقت به مصالحهم، يجوز أن يبيت خارج منى. وهكذا بالنسبة لمن يكون مرتبط بأعمال إدارية فيها مصالح الحجاج يجوز له أن يبيت خارج منى، لأنه قد تعلقت به مصلحة عامة للحجاج، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء أن يبيتوا خارج منى لتعلق مصالح الحجاج بهم. ولما أذن للرعاة والسقاة، ولما أذن عليه الصلاة والسلام للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته كما في الصحيح، دل على أن الأصل الوجوب، لأن التعبير بالإذن يدل على أنه رخصة، والرخصة استباحة للمحظور، فدل على أن المبيت بغير منى هذه الثلاث ليال محظور لغير المعذور، فيجب على المسلم أن يبيت الثلاث ليال، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثاني يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل، أما إذا تعجل فإنه يسقط عنه مبيتها لدلالة آية البقرة على سقوط المبيت لمن تعجل قبل الغروب. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية المبيت ليس بواجب، والصحيح مذهب الجمهور لدلالة حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه على ذلك. ثم هذا المبيت فيه مسائل، المبيت يتحقق بأغلب الليل، فمن كان في منى أغلب الليل داخل حدودها فإنه يعتبر تتحقق به البيتوتة سواء نام أو لم ينم. ثانيا لو بات نصف الليل فإنه يعتبر في حكم من بات في أصح الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، ما لو بات دون نصف الليل فللعلماء فيه خلاف معروف، قال بعض العلماء إذا بات الثلث فأكثر أجزأه، وقال بعضهم لا يجزئ أقل من الثلث، أقل من الثلث ما كان أقل من الثلث، وهذا هو الأقوى والأشبه. ولذلك لابد أن يبيت أكثر الليل بمنى. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يحتسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وقال بعضهم يحتسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس، والأول أشبه، ولذلك يقولون يحتسب الساعات من الطلوع إلى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يقسمها على اثنين ويعتد بأكثرها. نعم.
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات.
فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات. السنة في اليوم الحادي عشر، وهو الذي يسمى يوم القر، هناك يوم عرفة وهو هناك يوم التروية وهو اليوم الثامن، ويوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر، ويوم القر وهو اليوم الحادي عشر. قيل القر من القرار، استقر شيء إذا ثبت، لأن الحجاج يستقرون في منى بخلاف يوم العيد فإنهم ينتقلون ما بين منى والحرم، فيوم الحادي عشر مستقرون في منى، ولذلك يقال له يوم القر. ثم اليوم الحادي عشر الثاني عشر ويقال له يوم النفر الأول، لأن الناس ينفرون ويتعجلون إذا أرادوا التعجل، واليوم الأخير وهو يوم النفر الأخير أو الثاني. فاليوم الحادي عشر السنة أن يرمي الثلاث جمرات، الجمرة الأولى والوسطى والعقبة، والسنة أن يكون رميه بعد الزوال، فيبتدئ الرمي في هذا اليوم من بعد الزوال، فإن وقع رميه قبل الزوال لم يجزه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر يوم الحادي عشر اليوم أي بعد يوم النحر فحتى زالت الشمس ثم رمى، فدل على أن الرمي لا يقع قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى، وقد وقع فعله بيانا لمجمل واجب فصار واجبا، وكما أنه لا تصح صلاة الظهر قبل الزوال كذلك لا يصح الرمي قبل الزوال، هذا بالنسبة لليوم الحادي عشر. فيرمي الجمرة الصغرى أي الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأولى من جهة منى التي تلي مسجد الخيف، فإذا رماها بسبع حصيات أخذ عن يساره ثم استقبل القبلة ورفع يديه وسأل الله من خير الدنيا والآخرة ويدعو، وقد جاء عن ابن مسعود وغيره أن ابن عمر كانوا يدعون ويأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والسنة عنه ثابتة أنه دعا، حتى كان بعض العلماء يستحب طول الدعاء وطول المسألة، ثم بعد ذلك يمضي إلى الجمرة الوسطى ويرميها، كذلك يقف بعدها ويقف بعدها ويدعو، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيرميها من وسط الوادي ولا يقف بعد الرمي، وإنما ينصرف للأصل الذي ذكرناه أن رمي الجمرة العقبة لا وقوف بعده. نعم.
ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة.
نعم.
ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا.
يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق، أي أنه لا يرمي قبل الزوال، ويستوي في ذلك اليوم الأخير والأيام الأخرى. وقال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة يجوز أن يرمي اليوم الأخير قبل الزوال، واحتج بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار يوم النفر فرمي. قالوا: إذا انتفخ النهار يعني كان الوقت ضحا قبل الزوال. وهذا القول عن ابن عباس معارض لما هو مرفوع، وهو أقوى من، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما بقي إلى اليوم الأخير، ومع ذلك ما رمى إلا بعد الزوال. وثانيا أن القاعدة إذا تعارض المرفوع مع الموقوف قدم المرفوع على الموقوف. ثانيا أن هذا الأثر وهو قوله إذا انتفخ النهار، قال بعض العلماء لا يدل على الرمي قبل الزوال، لأن المراد بانتفاخه بعد أن تزول الشمس، وحينئذ تكون حمية النهار وشدته وقوته، ولذلك يرمي بعد الزوال. فجمعوا بين المرفوع والموقوف من هذا الوجه، ولكنه لا يخلو من نظر، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يخص اليوم الأخير. لكن أجيب عن هذا بأنه قد يكون ابن عباس نص على ذلك لكي يدفع أن اليوم الأخير يخالف الأيام الأخر، فبين أن اليوم الأخير كالأيام الأخر لا فرق بينه وبينها، أنه ترمى فيه الجمرات بعد الزوال. وقاس بعض العلماء يوم النفر الأول على اليوم الثاني، فقالوا يجوز أن يرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إذا كان يريد التعجل. وكل هذا اجتهاد مخالف للمنصوص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عنه من هديه. ومن تأمل أن هذا الهدي وقع بيانا لمجمل واجب فإنه يلتزم ما فيه احتياط لدينه واستبراء له، فلا يرمي إلا بعد الزوال إعمالا للأصل، لأن الرخصة لم يثبت دليلها على وجه يقوى أن يستثنى به الأصل.
مستقبل القبلة مرتبا،
مرتبا الرمي، ينبغي أن يرتب الرمي. وإذا رمى الجمرة الكبرى قبل الصغرى أو قبل الوسطى، أو رمى الوسطى قبل الصغرى، لم يجزه، وعلى هذا فلا بد أن يقع الرمي مرتبا. أما إذا كان وكيلا عن غيره فإنه يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن الوكيل، فيرمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة، ثم يرجع ويرمي عمن وكله. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلما كان مأمورا بالرمي وهو جزء الحج وواجب من واجبات الحج، يحج عن نفسه بالرمي، فيرمي الرمي الكامل حتى تبرأ ذمته، ثم يرجع ويرمي عمن وكله. أما لو رمى ثم رمى عمن وكله ثم رمى عن نفسه الوسطى ثم رمى عمن وكله ثم رمى عن نفسه الكبرى ثم رمى عمن وكله، يلزمها أن يعيد الرمي ويرجع فيرمي مرتبا بعد أن تبرأ ذمته، يرمي عن غيره إعمالا لهذه السنة. فإن ظاهرها يدل على أنه لا يوقع الفعل عن الغير وكالة إلا إذا أداه عن نفسه أصالة. والوكيل ينبغي أن يتوكل عن معذور، وغير المعذور لا يتوكل عنه، فيتوكل عن الصغار الصبيان الذين يخاف عليهم الموت من شدة الزحام، ولا يمكنهم أن يرموا أيضا إذا كانوا لا يحسنون الرمي ولا يمكنهم الرمي، ويتوكل عن المشلول الذي لا يمكنه الرمي بيده، ويتوكل عن مريض القلب أو المريض الذي به مرض لو دخل في الزحام يموت ويغلب على ظني أن يموت، وليس هناك وقت يمكنه أن يتحراه فيرمي به من دون ضرر، فهؤلاء يتوكل عنهم. والأصل في ذلك رمي الصحابة عن النساء والصبيان. أما النساء من كان منهن قويا جلدا يستطيع الرمي يرمي، ولا يجوز أن يتوكل أن يوكل عنه. وهكذا إذا كانت كبيرة ويمكنها المشي ولو على مراحل حتى تصل إلى الجمرة وترتاح ثم ترمي، يلزمها الرمي عن نفسها، ولا يصح أن توكل ولا أن يتوكل عنها الغير. أما لو كانت من الحطمة وبها مرض أو بها جراح، لو دخلت في زحمة الناس لا تأمن أن تسقط أو تهلك، فإنه يجوز أن توكل غيرها، ويشترط في هذا الوكيل أن يكون حاجا. فلا توكل من ليس بحاج، لأن هذا الفعل لا يصح إلا من حاج، ولذلك قالوا يجزئ فيه أن يرمي من كان متلبسا بالنسك، وأما ما عداه من سائر الحلال فإنه لا يجزيه أن يرمي كما يقع فيه بعض العوام بسبب الجهل، بل لا بد أن يكون من الحجاج، لأن هذا الرمي لا يصح إلا من حاج.
فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته.
فإن رماه كله في الثالث أجزأه، هذا على القول بالتداخل، وأنه إذا لم يمكنه رمي يوم 11 والثاني عشر جمعها كلها في 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرعاة والسقات أن يجمعوا اليومين في اليوم الواحد. ولكن أجيب هذا بأنه على سبيل الرخصة، وما كان على سبيل الرخصة لا يطرد أصلا، لا يعتبر أصلا لغير من رخص له، فيبقى من لم يرخص له على الأصل. وهذا المذهب الذي يعمل السنة كما وردت أن القادر والمستطيع ينبغي أن يرمي في الوقت وأن يوقع هذه العبادة في وقتها، وأما المعذور فيرخص له على ما ورد في الشرع. إذا كان عذره معتبرا شرعا يرخص له كالسقاة والرعاة ونحوهم، أما من عدام فإنهم يبقى على الأصل، والله تعالى عنه.